في كندا، الفقرة المرتقبة من الكثيرين، ووصلتنا كل أسئلتكم على صفحة الفيسبوك وعلى موقعنا الإلكتروني يا شام. معنا في هالحلقة المستشار القانوني لأمور الهجرة السيد جوزيف زخور، ومعروف أنه السيد زخور هو مستشار سابق قانوني معروف لدى السفارات الكندية في كل من دمشق، بيروت وعمان، وله باع طويل في أمور الهجرة من عام 1973-74 وإلى اليوم على مر الزمن، سواء على المستوى الحكومي أو في القطاع الخاص. بهالخصوص بحب أرحب فيك سيد جوزيف زخور كمستشار قانوني. قبل ما ندخل بأسئلتنا وبالطروحات اللي رايحين نحكيها اللي بتهم كل مستمعينا الكرام، عندي سؤال صغير. هل مين ما كان يمكن أن يمارس مهنة الاستشارات القانونية حصرا في أمور الهجرة؟
يسعد مساك أخي ناهد.
مساء الخير.
مساء المستمعين الكرام. بشكرك على السؤال، وبحب أوضح أنه الأشخاص اللي لهم حق يمارسوا مهنة الاستشارة بشؤون الهجرة هن الأشخاص يلي حاصلين على ترخيص من حكومة كندا ومن حكومة كيبك، وهذه الأشخاص بيخضعوا لدورات لدراسة، بيخضعوا لامتحان لغة، وبيخضعوا لامتحان مهني خبرتهم اللي اكتسبوها من خلال الدراسة والإمكانيات إذا فيهم يشتغلوا بهيد المهنة أو لا. وقت اللي بيقطعوا طبعا بيكون عندهم الشهادة ومصرح لهم يشتغلوا فيها. بطبيعة الحال بالإضافة للمستشارين المحامين وكتاب العدل بكباكي بيقدروا يمارسوا مهنة الاستشارة.
شكرا على التوضيح. طبعا بحب أذكر مستمعين الكرام أنه منقدر نستقبل اتصالاتكم خلال هالمقابلة، ورجاء أنه تكون الأسئلة واضحة ومختصرة، يعني قصيرة وبتحكي شيء عن ملفات ممكن الكل يستفيد منها، ما تكون أسئلة خاصة عن موضوع معين حتى يكون الاستفادة استفادة عامة. وبحب أذكر أنه للسيد زخور ممكن تبعثوا سواء الرسائل على صفحة الفيسبوك أو على موقعنا الاجتماعي، وخصصنا عنوان إلكتروني مباشر له اللي هو joseph@siri.ca joseph@siri.ca. اتصلوا مباشرة إلى مكتبه كل الطروحات للمستشار السيد جوزيف زخور. مسيو جوزيف، مثل هاليوم بالأسبوع الماضي قررت الحكومة الكندية الحالية فتح الأبواب على مصراعيها للاجئين أو للقادمين الجدد، والتقليل أيضا من فترات دراسة الملفات خاصة لجمع شمل العائلات، وبذلك أنه سيفتح الباب على مصراعي لكل أسئلة أو ملفات الهجرة. منحب بس نعمل تسليط الضوء على بعض المعلومات، الأرقام اللي بتخص الهجرة عن 2016. ننتظر 280,000 إلى 305,000 قادم جديد إلى كندا بكل أشكال أو أنواع الهجرة، مقارنة ب 260 إلى 280,000 عن 2015. كذلك ستسمح الحكومة الجديدة، الحكومة الحالية، باستقبال 57,000 لاجئ. طبعا عم نحكي هون حالات لجوء، 57,000 لاجئ جديد في 2016 مقارنة بال 25,000 لاجئ عن السنة الماضية 2015. كما ستسمح الحكومة بجمع شمل ما يقارب نحو 82,000 عائلة، وهون عم نحكي جمع شمل العائلات اللي يتضمن الزوج، الزوجة، الأولاد أو الأهل، يعني الكبار في العمر، مقارنة 82 مقارنة ب 68,000 عن 215,000. وطبعا بما يخص اللاجئين، إذا عم نحكي 57,000 السنة الحالية مقارنة ب 25,000 السنة الماضية. نصيب كيبيك بيكون حوالي 14,000 لاجئ. فشو رأيك؟ طبعا هذا بالإضافة إلى الهجرة الاقتصادية أو الأبواب الثانية من الهجرة. فكيف برأيك يمكن أن تقرأ لنا كمستشار قانوني سيد جوزيف زخور هذه الأرقام من وجهة نظر الهجرة الكندية؟
الحقيقة كان لي الفرصة اليوم أني أحضر مؤتمر دعت له غرفة التجارة بمونريال، دعت له جميع الفعاليات الاقتصادية بالمدينة بالإضافة لبعض الأشخاص المعنيين بشؤون اللاجئين إن كان من مؤسسات أو من كان من أفراد. فأنا كان حضوري ضمن مجموعة أشخاص بينتموا للمجلس التشريعي لتشريع المهنة تبع المستشارين بشؤون الهجرة اللي هو ICCRC. فبحب أعطي فكرة موجزة عن شو ذكر الوزير خلال هيدا اللقاء. كان عنده تركيز كتير مهم على 25,000 مهاجر سوري وكيف خلقت آلية 500 شخص موظف ببيروت وبالأردن وكيف سرعوا المعاملات وأنجزوها خلال 4 أشهر. المرحلة الثانية يلي حكي عنها هي تأمين المسكن للاجئين، تأمين دورات لغة والمساعدة بإيجاد عمل، وهيدي مسؤولية مشتركة مع بقية المقاطعات. بحديث الوزير كمان تحدث عن التغييرات بقانون الجنسية وعن إصراره على عدم وجود درجات متفاوتة بالمواطنية. المواطن الكندي هو مواطن واحد شو ما كان انتمائه أو من أي بلد إجا، وأصر على أنه مكان المجرم هو السجن وليس المطار. يعني أي مواطن كندي بيرتكب أي مخالفة أي جريمة لا سمح الله بالقانون الحالي كان لهم حق يرحلوه من البلد وينزعوا عنه الجنسية. هذا هلأ تعدل القانون استنادا لكلام الوزير اليوم، وما عاد أي شخص بيحمل الجنسية الكندية يرحل من البلد، فلا يعاقب الإنسان فقط لحمله أكثر من جنسية. كذلك أصر الوزير على إعادة احتساب الأيام يلي بيسكنها الطالب مثلا أو المقيم الشرعي قبل حصوله على الإقامة الدائمة بكندا. مثل ما بنعرف في أشخاص كتير بيكون عندهم صفة مؤقتة بقلب البلد،
صحيح،
وبيكون لهم حق يقدموا على طلب الإقامة بقلب كندا. فبالتعديل اللي كان موجود مؤخرا ألغوا احتساب مدة الأيام اللي بيسكنها الشخص وما عادوا يضيفوها لأيام اللي تحتسب للجنسية. بالتعديل الحالي أعادوا الأيام يلي بيسكنها الشخص بقلب البلد من أصل الأيام المحسوبة له. كيف تحتسب الأيام عن جديد؟ بالقانون المعدل بيحسبوا 3 من أصل 5 سنوات، مش 4 من أصل 6 ولا 3 من أصل 4، ففي تسهيل بهذا الموضوع. كمان اضطرأ الوزير لإلغاء عامل النية لإنتنسيون دو ريزيدي. فبالقانون السابق فينا نقول اللي كان موجود قبل كان يحاسبوا الأشخاص عن نوايا، والمحاسبة عن نوايا حسب بيان الوزير اليوم ما بيجوز انها تحصل، خاصة وقت اللي عم نحكي فيها عن الجنسية. تحدث الوزير كمان عن اعطاء الافضلية للطالب اللي عم يدرس بكندا انه يقدم طلب هجرة كونه يتقن اللغة وبيقدر يتأقلم بسرعة على الحياة الكندية. فنحن وقت اللي عم نبحث عن مهاجرين جدد بطبيعة الحال بدنا اياهم يتأقلموا بسرعة ويشتركوا بالعجلة الاقتصادية بالبلد، فما في ما في حدا أفضل من الطلاب اللي عم يدرسوا هون إنهم يتاخدوا بهذا الموضوع. تحدث الوزير كمان عن إنه تنفيذ برنامج اللجوء السرعة اللي صارت فيه دفعتهم ليطبقوا نفس السرعة على بقية البرامج. صدفت أثناء المؤتمر اللي كان موجود اليوم وسط البلد بمونريال انه طلع مظاهرة مقابل مكان الاجتماع، وكان في الاشخاص اللي عم يتظاهروا وعم بيطالبوا بالاسراع بتنفيذ معاملات الهجرة للازواج. فالأزواج اللي عايشين اليوم بكندا بدهم حوالي سنتين تقدروا ياخذوا الإقامة رغم وجود زوجي لإله أو كفيل لإله ضمن البلد. الوزير عنده النية أنه ينجز هالمعاملات هيدي خلال 6 شهور. نفس الوضع اتطرق له كمان بالنسبة للأهل اللي مكفولين من أولادهم، كمان رح بيسرع لهم، ما ذكر مدة زمنية، بس مثل ما بنعرف حاليا هيك مواضيع بتاخد 40 شهر، رح تختصر، رح يعدل المدة الزمنية هيدي لصالح الأشخاص.
وهون عم نحكي عن جمع شمل العائلة، الزوج الزوجة والأهل، عم نحكي عن 82,000 عائلة أو ملف.
صح صح. كما تحدث الوزير عن الرقم يلي نحكى عنه يلي هو 305,000، فكان عم يطرح عليه السؤال يا هل ترى هالرقم هيدا مبالغ فيه ولا لا. فبالنسبة للوزير كان الجواب انه استعمل الطاقة القصوى لدى وزارته، لدى الموظفين اللي متوفرين عنده بالوزارة، ورح يستعمل كل الطاقة لحتى يجيب 300,000. ما حدا يخاف، مش 300,000 ووقفنا، هيدا البترول تبع كندا الهجرة. فالوزارة بالسنين القادمة عند النية تضل على 300,000 وتطلع عن 300,000
تماما. هذا واحد من الأسئلة التي تكرر في كل مرة بينسأل هالسؤال، أنه كندا السنة الماضية فتحت أبوابها للقادمين أو للاجئين أو للمهاجرين، وهالسنة عم بتضاعف الأعداد، كلهم بيخافوا. هل من الممكن يوم من الأيام أنه كندا تغلق أبواب الهجرة قدام الراغبين بالإقامة في كندا؟
أبدا أبدا، على العكس تمام. العدد 305,000، إذا ما ضل على 305,000 رح يرتفع بالسنين القادمة. والوزير كان واضح كتير بكلامه اليوم ردا على سؤال من هالنوع، أنه 3 سنين القادمة عنده برنامج جدول زمني وأرقام بده يزيد فيها أعداد المهاجرين يلي بدهم يفوتوا لكندا. وللعلم كندا بمنافسة مع بقية دول الهجرة، يعني كندا وقت اللي بتعمل دراسة وبتعمل مشاريع بتشوف استراليا شو عاملة، بتشوف نيوزيلندا شو عاملة، بقية دول الهجرة شو بتعمل، وبيحاولوا ينافسوا بعضهم. فما حدا يخاف، هيدا الموضوع غير قابل للنقاش بالنسبة لمفهوم الهجرة لكندا وبالنسبة للوزارة بكندا.
تماما. وكلياتنا بنعرف انه كندا على مساحتها وحجمها الكبير اكيد بدها محرك ديناميكي من المهاجرين او من القادمين الجدد الى كندا لتقدر سواء في الاقتصاد او التغيير الديموغرافي يكون دايما باستمرار للتطور. ومثل ما شفنا انه مثل ما تفضلت، اذا عم نحكي اليوم بال2016 عن 305,000 مهاجر جديد، يعني مقارنة بال260 السنة الماضية في عنا أكثر من 45,000 دفعة جديدة مهاجر جديد في 2016. طبعا هذا عدد كبير، مقابل كمان نفس الأعداد من اللاجئين أو جمع شمل العائلات.
الفكرة كمان اللي بحب وضحها هون أنه معدل الأعمار بكندا عم بيزيد، يعني المجتمع الكندي عم بيشيخ، عم بيصير في كتير كبار بالسن، فرح نوصل لوقت نسبة الشيوخ بكندا أكتر من نسبة الأشخاص اللي هن فعلا بسوق العمل. هودي كيف بيتغطوا؟ هودي ما بيتغطوا إلا بالهجرة. فالعيال الجديدة يلي عم تجي هي العيال الجديدة يلي رح تنتج للبلد ورح تساهم بالحركة الاقتصادية تبع البلد. حتى موضوع اللاجئين يلي الناس بتخاف منه، اللاجئين مش كلياتهم جايين يقعدوا على عاتق الدولة، اللاجئين هن أكتر الأشخاص يلي متحمسين انهم يفوتوا بسوق العمل، اللي متحمسين انهم يعملوا مشاريع، متحمسين انهم يعملوا برامج. فكان في توضيح كتير اليوم، وخاصة بحب ننوه لشغلة انه الفعاليات الاقتصادية هي اللي دعيت لهذا المؤتمر اليوم، وهي اللي دعيت الوزير لتسمع منه لتبدي رغبتها واستعدادها بانه هي تساهم بتوظيف العالم وتساهم بالمساعدة بهذا البرنامج.
الاسئلة عم تجينا باستمرار سواء على الانترنت او على الفيسبوك ومعنا تليفونات. رح بس اسألك سؤال سيد جوزيف زخور مستشار قانوني، مثل ما تفضلت انه انتم اليوم كنتوا بدعوة من غرفة تجارة موريال وبوجود وزير الهجرة الفيدرالي جون ماكالون، كلياتنا بنعرف انه كيبك كمقاطعة لا تخضع الى النظام العام الفيدرالي والى سياستها الخاصة، فهل من خوف على الناس الحابة تجي الى موت قاطعة كيبك يعني بس عنا اللجوء او جمع شمل العائلة، ولا في سياسة اخرى موازية مماثلة في كيبك اللي بتساعد للقادمين الجدد او المهاجرين الى كندا؟
كيبك هي جزء من النسيج الكندي ككل، فهي منا منفصلة عن كندا ولا عن برامج الهجرة. وللعلم هون بحب وضح انه توزيع المهاجرين بكندا هو نسبة لتعداد السكان بكل مقاطعة، وكندا دايما في إلى حصة تتراوح بين 23-25% من مجموع المهاجرين يلي بيدخلوا للبلد. بالإضافة لموضوع العدد تبع كيبك أو لموضوع اللاجئين تبع كيبك، كيبك كمان عندها نظام لإلهية تختار فيه اللاجئين أصحاب الكفاءات، إنما موضوع اللجوء موضوع جمع الشمل للعائلات الأزواج تشترك مع حكومة كندا بالصلاحيات بهذا الموضوع.
إذن رايحين نبدأ بأخذ الاتصالات، ونتمنى أنه تكون أسئلتكم واضحة قصيرة مقتضبة وهادفة بحيث أنه كل المستمعين يقدروا يستفيدوا منها. وبحب كمان أخبر أنه الحلقة بكاملة مثل بقية الحلقات مع سيد جوزيف زخور مسجلة على موقعنا الإلكتروني شام، وموجودة في زاوية الهجرة واللجوء إلى كندا. ناخذ أول اتصال، تفضل.
ألو، مرحبا.
أهلا وسهلا،
تحياتي لكم للأستاذ زخور.
مرسي، تفضل.
عندي كم سؤال بس باختصار حأسألهم للمسير. أول شيء بالنسبة للطلبات اللي تقدمت بال 2013 وقت الحكومة قالوا أنه بدون يسرعوا ببث هيدي الطلبات، أنا أختي قدمت بال 2013 وأخذوا المصاري الفيز اللي بياخذوها على العائلة كبك يعني، بس لحد هلأ لليوم بعملت مقابلة ما يعني ما طلبوا عن مقابلة، والوقت حسا انه كتير صار طويل يعني. تاني سؤال بالنسبة للمستشار الهجرة، مستشار الهجرة بحال الشخص قدم طلب عنده هالطلب انرفض وهو كان قابض، انا صارت لعن معي مع خيي اخذ مني $1,500 والطلب قعد كتير سنوات من 2010 عم بحكيك هالموضوع، ورجع عملوا طلبوا أبديت نعمل لطلبوا لوراقه حددوا وقت معين، وصلوا الوراق شوي مأخرين، هني قالوا إذا بتأخر ما حيكبوه رجلتي للوراق، فحضرته هو تأخر ليبعتهم، أنا قلت له بيخدهم على البيرو، قال لي لا أنا بعتهم البريد. مهم الطلب انرفض، رفض يرد لي المصاري اللي اخدها، قال لي إنه هي إجرتي، قلت له كيف إجرتك أنت ما عملت شيء ورفض الطلب نهائيا يعني، فأنا سؤالي شو بيحق له بالقانون انه يعمل هيك شيء؟
طيب اذا بناخذ السؤالين وريحين نجاوبك عليهم استاذ جوزيف زخور.
اول شيء بحب احكي للمدة الزمنية اللي بيستغرقها دراسة الطلب سواء كان مع حكومة كيبك او حكومة كندا او باي سفارة كندية بالخارج، هذا الموضوع اللي بيحكمه هو السلطات الكندية للمحامي ولا المستشار بشؤون الهجرة. المستشار بشؤون الهجرة إذا كان مشرع مفروض أنه يكون في اتفاقية بينه وبين الزبون تبعه، إذا الزبون تبعه وقع الاتفاقية الطرفين بدون يلتزموا فيها، إذا كانت أتعابه مذكورة بالاتفاقية لقاء الشغل يلي اشتغل لك قبل ما يقدم الطلب فهيدا حقه، إذا كان في مخالفة بالاتفاقية في مرجعية قانونية فيك تطالي فيها بتراجع المرجع تبعه هو اللي هي ICCRC، إذا بتحطيه على الجوجل بتقدر تشوف الويب سايت تبعنا وبتقدر تفوتي وتقدمي شكوى إذا فعلا هو كان أخطأ بحق.
وحتى إذا ما كنت غلطان رقم التليفون والويب سايت موجود على بالعقد الموجود صح. بين الزبون صح. وبين المستشار، في حال وجود أو وقوع أي خطأ بين الطرفين ممكن العودة إلى مجلس استشاري في الجمعية. ممكن ناخد السؤال الثاني، جاوبنا عن السؤالين، إذا ممكن ناخد المكالمة. مساء الخير.
بونسوار.
بونسوار.
أنا سؤالي بخص عائلة بألمانيا، الأم والابن عندهم إقامة لمدة 3 سنوات، في الأب وولدين لسه ما معهم إقامة وهنهم بدهم يجوا على كندا، يعني في طريقة أنه يجوا على كندا؟
هذا يعني سؤال أجانا بالإنترنت وموجود على رأس اللائحة من الأسئلة الموجودة معنا على الخط.
طيب بدي أعرف إذا في حال أنه
أكيد أكيد رايحين
ما بيحق لهم يجوا على كندا، فيني أنا أعمل لهم زيارة إنه يقدروا يفوتوا على كندا بعدين يعملوا طلب لجوء؟ وسؤال تاني بخصوص موضوع لم الشمل، هلأ أنا سمعت إنه هون بالكيبك مختلف عن الحكومة الفيدرالية بالنسبة لموضوع لم الشمل، شو الشروط للم شمل العائلة إذا كانت موجودة بسوريا؟ وكمان في موضوع الهجرة، هجرة السوري، الهجرة يعني أنا سمعت كمان إنه فتحوا باب طلبات الهجرة للسوريين، في تسهيلات يعني كان في شرط اللغة موجود إنه ساعته موجود شرط اللغة ولا في تغييرات يعني صار في تسهيلات للسوريين الموجودين بسوريا؟
طيب شكرا.
ميرسي كتير.
شكرا لك مدام.
الموضوع متشعب كتير وعدة أسئلة. أول شيء بجاوب على الإقامة بألمانيا، اللي عنده 3 سنوات إقامة واللي ما عنده إقامة، يلي الشخص اللي ما عنده وضع ثابت ومستقر بالدولة اللي موجود فيها حاليا بطبيعة الحال بده يكون خارج بلده الأم، يعني إذا السوري موجود بألمانيا وما عنده وضع ثابت بألمانيا وعنده كفيل بكندا له حق يقدموا له كفالة وبتنظر له بوضعه السفارة الكندية بألمانيا،
ولو عنده إقامة لمدة 3 سنين،
ولو عنده إقامة لمدة 3 سنين. إذا إقامته ما بتوصله لإقامة ثابتة، يعني إذا خاض على التجديد كل سنة بده يجدد أو بعد 3 سنوات بده يجدد، هذه مؤقتة، فإله حق يؤدي. بالنسبة لموضوع الزيارة، موضوع الزيارة هو موضوع استنسابي مع الأسف، هو موضوع قناعة الشخص يلي عم يدرس طلب الزيارة للأنصل الكندي اللي عم يدرس طلب الزيارة، إذا اقتنع بأسباب الزيارة بيعطي، ومن أسباب الزيارة يكون عنده الشخص إمكانية يرجع لبلده الأم بس تنتهي زيارته لكندا، فمع الأسف السوري لو هو بده يرجع اليوم ما بيقدر يرجع. موضوع اللجوء ما تغير أي شيء بالنسبة للسوريين، فيهم يقدموا لجوء. بطبيعة الحال برجع بكرر وتذكر إنه اللجوء تيقدر الشخص يقدم بده يكون خارج الأراضي السورية نهار اللي بيحط طلبه مع الحكومة الكندية لغاية ما يغادر البلد. لم الشمل هو كناية عن تعبير شائع، بس ما في شيء بالقانون اسمه لم الشمل. في فئة تسمى فئة العائلات، في فئة تسمى فئة الأزواج، هذه الفئات موجودة وتتابع وتندرس، وهذا اللي كنت عم بقول أنا وقت اللي حكيت عن المظاهرة يلي شفناها اليوم قدام مكان المؤتمر، كانوا عم بيطالبوا بتقصير مدة الوقت. تسهيلات للسوريين اللي موجودين بقلب سوريا، إذا ما بيحكوا لغة أكيد ما عندهم تسهيلات أي شيء. السوري اللي بيختار أنه يقدم طلب ويندرس طلبه مثله مثل بقية الجنسيات وبقية العالم أكيد ما عنده تسهيلات تانية. التسهيلات الموجودة للسوري بس هي التسهيلات اللجوء مع الأسف.
في سؤال اندمج مع سؤال تاني، هل اللغة هي عامل محدد للجوء؟
لا
لا، اللجوء حبيت أوضحه للغة.
اللجوء ما له علاقة، اللجوء المعايير تبعه ما له علاقة لا باللغة ولا بالعمر ولا بالخبرة ولا بأي شيء. معايير اللجوء هي معايير إنسانية بحتة 100%،
ولا لا على نهائيا مع ال... بس نسأل سؤال قبل ما ناخذ المكالمة من أسئلة الانترنت. بعض العائلات حصلت على رقم اليو ان سواء في لبنان أو في دولة تانية منذ أكثر من سنتين ولا زالوا في انتظار، شو برأيك جوزيف زخور كمستشار قانوني، ما هو وضع هالأشخاص؟ هل في عندهم أمل أنه تتصل فيهم اليو ان أو الأمم المتحدة أو حكومة كندا أو السفارة في الخارج؟
الأشخاص اللي متواصلين مع اليو ان واخدين رقم من اليو ان ومتكلين على اليو ان ما إلهم علاقة مع الحكومة الكندية مباشرة، ببلش يصير إلهم علاقة مع الحكومة الكندية لمن المكتب اليو ان برا سواء بعمان أو ببيروت بيعطي شيء ما يقولوا له بالليجل تيرم الريفرنس المرجعية، يعني هن بيودوا للسفارة، بيكونوا حضروا له ملفه اليو ان وبعطوه للسفارة الكندية. هؤلاء الأشخاص هن من مر علينا جزء منهم كتير كبير هلأ من 25,000 لاجئ يلي دخلوا على البلد. إذا بعضهم ناطرين وما عندهم كفيل بكندا سواء كان مؤسسات خيرية أو أشخاص، طبعا بدو يضلوا ناطرين اليو ان لهن يحددوا لهم إذا بيحولون للسفارة الكندية ولا لا.
ومناخد اتصال آخر. ألو ألو
ألو، مساء الخير.
أهلا وسهلا، تفضلي.
يسعد مساك. إذا بتريد حابة أسأل أستاذ جوزيف، بالنسبة للأشخاص اللي عاملين بلبنان الفحص الطبي والمقابلة ووقفوا هلأ الطيران ما عم بيجيبون، فهل في فكرة لأيمتان؟ لأنه أنا بالنسبة لي إخواتي قاعدين هنيك ووضعهم كتير هلأ تعبان من ناحية المادية، ما بعرف شو بدنا نعمل لهم ليستمروا بتعرف لبنان وغلها. فهل هل ترى في شي فكرة إنه مثلا تقريبا إيمتى بدي بلش يرجع يجيبوهم بالطيران ولا ما في شي فكرة؟
أستاذ جوزيف، هي من هالسؤال أجانا عدة أسئلة وكلهم عم بيسألوا أنه أنهوا الفحوصات الطبية وإلهم كفلاء هون ولا زالوا بانتظار، فشو رأيك مصيرهم حاليا؟
خليني أوضح نقطة أساسية. مشروع 25,000 اللي وعدت فيه الحكومة أنجزته بنهاية شهر شباط، ورجعت موظفينا اللي كانوا ببيروت 500 شخص اللي نزلوهم بشكل اضطراري واستثنائي ليقوموا بهالمشروع انتهى. هلأ بدنا نرجع للنظام الأول يلي كان موجود قبل ما الحكومة الكندية قررت تعمل عملية، خلينا نسميها عملية إجلاء جماعية من تحت بواسطة الطيران يلي هي دفعته. تنوضح النقطة هيدي، لكندا اللاجئين إلهم حق يحصلوا على بطاقة السفر من الحكومة الكندية، مدفوعة من الحكومة الكندية، ولحديت هلأ بعد ما في قرار يرجعوا للنظام الأول اللي كان مجبور الشخص يسدد بطاقة السفر خلال مدة 10 سنوات من تاريخ دخوله، لحد اليوم بعد بطاقة الطيارة مجانية. الأشخاص يلي خلصوا معاملات، إذا بتكون تقيسوا على الأشخاص يلي إجوا قبل شباط، كان خلال إجراء المعاملات من بعد المقابلة وبعد الفحص الطبي أسبوع 10 أيام أسبوعين ماكسيموم كانوا عم بيطلعوا بالطيارة ويجوا، كانت الـ IOM والحكومة الكندية عم بتنظم عملية الترحيل. اليوم هيدا الشيء انتهى، صاروا الأشخاص بدون ينتظروا، والـ IOM إلى حق بين 4 أسابيع لحد 6 شهور هي تقرر امتين بدها توديهم، وما عادوا يودوا دفعات كاملة، لأنه أول شيء صالة بيانفينو صالة الاستقبال يلي كانت مفتوحة بضواحي دورفال سكرت نهائيا، فالأشخاص صارت بتجي على المطار الرئيسي وبدون يجوا مثلهم مثل بقية المهاجرين. أكيد رح نعرف قبل بأسبوعين وثلاثة من تاريخ وصولهم للبلد، بس حتى جاوب على النقطة اللي سألتها المستمع الأخيرة، الوقت امتين ما بنقدر نجزم، بس بقدر قلك انه خلال 2016 الاشخاص يلي انهوا المعاملات الفحص الطبي والتحيات الامنية وناطرين موعد السفر، هودي اكيد رح يفوتوا بال 2016.
اذا لهم الاولوية عن طبعاً الناس الجايين طبعاً اللي او عم بتسجلوا حاليا.
طبعا
بعض من الاشخاص اللي انهوا المقابلات وانهوا الفحوصات وصلوا الى مرحلة البحث الامني أو اللي بسموه verification d'antécédent أو الانتيسيدان جوديسيير، وطبعا هذا بيتم في البلد الأم أو بالدول الجوار. ممكن واحد يعرف تقريبا فكرة، لأنه بالماضي قبل حالات اللجوء كانت تاخد بعض الأحيان أشهر وسنين، ممكن نعرف في حالة اللجوء الحالية بالوضع الأزمة الحالية في سوريا قديش رح تاخد مرحلة البحث الأمني، خاصة أنه إذا في زوج عم بستنى زوجته أو زوجة عم بستنى جوزة أو أولاد إلى آخره.
البحث الأمني هيدا موضوع شوي شائك بالنسبة للسلطات الكندية وما في تساهل فيه مهما بلغت، بس بقدر لكم إياه أنه إذا بدنا ناخد بيروت مثلا، بيروت بدها 9 شهور تتخلص ملف اللجوء. إذا بدنا ناخد بيروت بالنسبة لملف الزوج أو الزوجة بدها تاخد بحدود 6 شهور تتخلص الملف تبع الهجرة، من ضمنهم طبعا الفيريفيكاسيون تبع الانتيسيدون ولمنح التأشيرة بالنهاية. إذا بناخد عمان مثلا، عمان أطول شوي حوالي 12 شهر بالنسبة للجوء، وكمان عندها بحدود 12 شهر بالنسبة للزوج أو الزوجة. برجع بذكر بشغلة هون، برغم كل اللي كان عم بيصير من تأخير بالمعاملات، كانت السفارات الكندية تحديدا عمان وبيروت عم تعطي الأفضلية لدراسة طلبات السوريين. إذا اليوم صار في بعض التأخير من بعد نهاية هالحملة تبع أحضار 25,000، فهيدي مرحلة إعادة للوضع الطبيعي اللي كان صاير قبل. وبتصور أنه بال2016 في عدد كتير منيح رح بيدخل على كندا.
بناخد اتصال تاني. ألو ألو
ألو،
مساء الخير.
للأستاذ، أنا صاري هون من 2008. من 2014 صرت أميجران، أخذت الريزيدان برمنا. عندي ولدين بسوريا ولهلا صراحة ما قدرت جيبهم. صاروا عاملين فحص طبي مرتين، مرة عملوهم طلعوا على لبنان، عملوا مرتين يعني طلعوا عملوا، آخر مرة عملوا لأنه خلصت مدته، مدته 6 شهور، رجعوا عملوهم من شي 3 شهور، وعمرهم من 11، في عندي 11 و12، ولهلأ ما بين شي بعد ما عملوا الفحص الطبي. في أي طريقة أنه تنعملهم أي شي؟ يعني أنا عم شوف أنه عم يعملوا كلهم لجوء وعم يجوا، بس أنا ولدين وأنا معي رزيدان برمنان لهلأ ما مدرس أعمل شيء. يعني
حضرتك دخلتي لجوء لكندا بال
أنا أجيت لجوء من 2008.
أوكي.
بس طولوا بالمعاملات تبعيتي. أول شيء ما عندي أختي وزوجة لحنا، لأنه ما بعرف إنه إسلام، ما بعرف إذا بأي طريقة مثلا كيف بدي أقدر جيبهم لجوء بأي طريقة، إنه عم شوفهم كلهم عن طريق الكنائس، بس الإسلام ما فاتحين أي طريق يعني تنجيب انه تعمل لهم كفالة او اي شيء تيجي.
طيب شكرا لك، رح نجاوب على السؤالين للسيدة المستمعة.
اول شيء بالنسبة للولاد ال 11 و 12 سنة يلي هن مشمولين على طلبك، بيدخلوا ضمن فئة الاشخاص التابعين لطالب لجوء داخل الاراضي الكندية، وهي دي فئة تختلف كليا عن فئة اللجوء اللي حضرتك مدام دخلتي فيها او يلي عم بيدخلوا فيها السوريين بالوقت الحاضر. فهني وضع معلق بوضعك، انتهى وضعك وهلأ عم بيتابعولون وضعهم، انتهى فحص الطبيب وعم بيعيدوا الفحص مرة تانية، لأنه فحص الطبيب اللي انعمل أول مرة هو تيكمل لك ملفك لألك انت، ما كان بهدف انهم يعطون التأشيرة لألون هني. فهني هلأ بإعادة الفحص الطبي هدفه انه يعطون الهجرة لألون هني، لسبب هيدا اضطريت تعيدي الفحص مرتين للولاد. بالنسبة لموضوع الكفالات، موضوع الكفالات كل مؤسسة خيرية بكندا تقدر تعمل بغض النظر عن انتماء الطائفة للأشخاص اللي عم بينطلبوا. بطبيعة الحال كل مجموعة موجودة بكندا عم بتساعد بعضها، وأنا أكيد أنه الجوامع كمان عم تعمل كفالات، وفي مراجع كتير دينية عم تهتم بهذا الموضوع. في أشخاص موجودين بتركيا، أنا شخصيا متطوع عم بعمل لهم ملفاتهم، عندي 3 عائلات بالوقت الحاضر. ما في أنا صرح مين اللي كفيل تبعهم، بس في يقلك في التابل دي كونسرتاسيون دي ريفوجي دي زيميغران، فيك تتواصلي معهم، هن بيعملوا جملاج، بيعملوا توأمة بين الكفيل بقلب كندا وبين المهاجر اللاجئ اللي موجود برا. فهودي طبيعة الحال التابل دي كونسرتاسيون دي ريفوجي بيدرسوا كل طلب بيجيهم سواء عن طريقك انت او عن طريق المهاجر برا، وبيحاولوا يلاقوا كفيل لقلو وبيساعدوه. اذا ما كان عندك ولا اي مؤسسة دينية او اشخاص عاديين يكفلوا، فيك تطلب المساعدة طبعا.
وطبعا انا اذا ما كنت غلطان، غير الجمعيات او المؤسسات العربية كان في مؤسسات او جمعيات او منظمات ذات غير ربح مادي في موريال كانت عم تستقبل من جميع الأطياف والألوان من السوريين وعم تخدمهم بدون غض النظر عن أي انتماء.
100% صحيح.
بناخد اتصال آخر. عمار، ألو
ألو، مرحبا،
مساء الخير.
لو سمحت، أنا جاي سوري هلا جديد لاجئ على كندا.
أهلا وسهلا.
أنا نعم، أنا اسمي حسام، عم بدرس صيدلي آخر سنة سورية كنت. هلا أنا سؤالي هو سألت عن التعديل صعب كثير يعني رجعوني من السنة الأولى وحتى قبل الصفر يعني. هلا ما بقى عندي احتمال غير ارجع على سوريا بكفي هالست شهور اللي ضلوا لي، بس ما بعرف بدي اتاكد انه انا اخذت قائمة دائمة كرد وبس كوري سوري صالح، بس فيني ارجع على سوريا هلا بدون مشاكل بمطار كندا لما نرجع لبعدين ولا شلون؟
في عندك غير سؤال؟
سؤالي هو احنا على باسبور معي باسبور سوري، فيني طالع ترافل دوكيومنت ولا ما بيحق لي ولا شو؟ يعني خلينا بس
طيب سوري ولا شو؟ شكرا لك اخي حسام، شكرا لك.
توضيح للمستمع، توضيح لكل السوريين، الدخول لكندا بصفة لاجئ كان سببه طلب الحماية من الحكومة الكندية بسبب الحرب الأهلية اللي موجودة حاليا بسوريا بسبب الأوضاع الموجودة بسوريا. إذن من البداية من نقطة الانطلاق في مشكلة بالبلد الأم، طلبت من الحكومة الكندية أنها تساعدك لتطلع. اليوم لما توصل لكندا انت مشروع مواطن، كندا ما بتمنعك تتحرك من البلد، انت حر تروح مطرح اللي بدك، انما وقت اللي بترجع اذا اللي الوضع اللي كان صحيح نهار اللي هجرت لكندا كان ما بيسوى وكان عم تطلب الحماية، اليوم ما رح تقتنع منك بقى كندا انه هيدا الوضع بطل صحيح، خاصة انه الحرب بعدها ماشي. برجع بقول ما حدا بيمنعك تطلع من البلد، روح مطرح اللي بدك، بس لما بترجع اذا راجع من بلدك الام اللي طلعت منه بقانون الهجرة لهم حق يسحبوا منك الإقامة ويرحلوك من البلد. موضوع السيك باسي موضوع مختلف، الحكومة الكندية ما بتعطيك السيك باسي ترجع فيه على سوريا، بتعطي السيك باسي الحكومة الكندية للأشخاص اللي هي بتسحب منهم الجوازات لما بيكونوا بقلب البلد وبيقدموا طلب لجوء بقلب البلد ومضطرين انهم يطلعوا لبرا وبيدرسوا الحالة كل حالة بحالتها اذا ممكن الشخص ياخذ السيك باسي او لا.
هون في توضيح كتير مهم وكتير ناس عم بيسألوا عليه، انه نحن عم نعمل حالات كفالات لجوء لأشخاص موجودين خارج سوريا وعم بطلبوا اللجوء الى كندا، فمعناته هذا لاجئ سوري خارج الاراضي السورية وهو طبعا برات سوريا، عم نقدم له طلب للهجرة الى كندا كلاجئ وعم بيأمنوا له الكفلاء لا يساعدوا يدخل كندا. وقت عم يدخل كندا عم ياخد كل المستندات والاوراق الرسمية كمقيم دائم كإقامة دائمة على الاراضي الكندية، فلحظة وصوله إلى كندا هو غير لاجئ،
هو أصبح
مقيم دائم، مقيم دائم مثله مثلنا بغض النظر عن وضع حق الانتخاب بعد ما بياخد الجنسية. طيب إذا هو مقيم دائم فمعناته هو ما لاجئ، هل يمكن أن يحق له يرجع للبلد باعتباره ما عاد لاجئ؟ كان لاجئ ودخل الأراضي الكندية وعطوه حق الإقامة الدائمة مثله مثل أي كندي، هل يحق له أن يعود إلى البلد الأم اللي طلع منها بطلب الحماية طلب اللجوء ووصل إلى كندا، بيحق له هل يعتبر لاجئ أم يعتبر إقامة دائمة وبيحق له يرجع؟ هي أسئلة كتير بتعب تتراود.
لا يعتبر لاجئ،
لا يعتبر لاجئ
بالانطلاقة، لا يعتبر لاجئ، وهو سبق وذكرت مشروع مواطن، فالموضوع منه موضوع حرمانه من مغادرة كندا أو السفر، حرية الأشخاص مصاني مطرح اللي بده فيه يطلع، بس ما ينسى أنا قلت إنه هيدا مشروع مواطن، مشروع المواطن معناته الحكومة الكندية بدها تحافظ على حياته، وإذا بتحافظ على حياته الشخص اللي عم يرجع لبلد الحرب أكيد ما رح تكون كتير هي مسرورة من هيدا الموضوع. إذا منفوت على الويب سايت تبع الحكومة الكندية ومنقرأ البلدان اللي بتحذر كندا من السفر لإلها، حنلاقي إنه سوريا هي أول دولة بتحذر المواطنين الكنديين والرعاية الكنديين من التوجه لإلها. فإذا الشخص اختار إنه يطلع وبعد ما صار مواطن كندي وكأنه تخلى عن إقامته ورجع للبلد اللي هو طلع منه،
بس بنقدر نقول أو منركز مثل نحن ما نقول دايما القادمون الجدد إلى كندا، أنه هل شخص، بس نحب نطمن المستمعين الكرام اللي عم يسألوا باستمرار على الانترنت أو المساج تكستو أو على موقع يا شام، أنه اللاجئ اللي عم يدخل لكندا مجرد دخوله إلى كندا هو عنده إقامة دائمة كأي مواطن طبعا من عدا حق الجنسية والانتخاب، بس عنده كل الامتيازات كأي مواطن آخر عنده الإقامة الدائمة على الأراضي، يعني ما عاد لاجئ. هني كلهم بيسألوا أنه نحن لاجئين ودخلتونا لاجئين، نصل لجوا بتقولونا أنتوا إقامات دائمة، وطبعا هي صعب أنه يستوعبوها، خاصة بيقول أنه كيف، وفي كتير ناس عبروا عن شعورهم من وصولهم إلى المطار أنه كيف عم نعامل هالمعاملة الكريمة السخية، ونعامل مثل أي كندي مجرد وصولنا إلى الأراضي الكندية.
يعني هذا الترحاب اللي صار من الحكومة الكندية يشبه إلى حد ما الابن الضال.
نعم.
فبالنسبة لهم هن الإنسان إنسان، وهو مشروع مواطن بدهم يحافظوا عليه. حرية التنقل للأشخاص، برجع بكرر كمان مرة، حرة، يلي بيريد انه يغادر البلد فيه غادر. بس هون كمان بدي الفت نظر قانوني لهذا الموضوع، الكارت دو ريزيدانس بيرمانانت، البطاقة، او الكونفيرماسيون دو ريزيدانس بيرمانانت اللي هي الفيزا اللي موجودة مع كل شخص مذكور عليها الفئة يلي هو دخل فيها للبلد. بطبيعة الحال الحكومة الكندية بدها تصنف المهاجرين شئنا ما بينا، في مستثمرين، في اصحاب كفاءات، في لاجئين، في أشخاص مكفولين من أزواجهم من أهليهم. فبطبيعة الحال كل فيزا مفصلة حالة شو هي
بفئات.
نحن دخلنا ضمن فئات متعددة، بس بوقت اللي وصلنا جوا بقلب البلد صرنا كلياتنا مقيمين دائمين. إذا نحن اخترنا من أي فئة اللي كان كنا داخلين نرجع للبلد لبرا، يعني في عندك الأوبليغاسيون دو ريزيدانس، الالتزام بالإقامة، قوانين الإقامة ضمن كندا، كمان هيدي ما بتميز لا بين اللاجئ ولا بين المستثمر. والأشخاص اللي بيغادروا كندا لفترة زمنية غير مسموح فيها، كان مستثمر ولا بأي فئة، بيخسر إقامته. فاللي دخل ضمن فئة اللجوء صح هو مقيم دائم وهو مشروع مواطن، بس ما في يرجع للبلد الأم تبعه.
سؤال أخير على الأنترنت، وسؤال كمان يطرح غالبا، حدثت بعض الإشكالات مع بعض القادمين، يعني لسبب أو لآخر هن الموجودين الكفلاء موجودين بكيبك، وما قدروا يجيبوا هالأشخاص إلى كيبك، فاختاروا مقاطعة أخرى، ولناخذ مثال مثلا أونتاريو، فأجوا من سوريا أو من بلاد الجوار ونزلوا بأونتاريو. مجرد وصولهم لأونتاريو قرايبينهم وكفلائهم في كيبك بيتركوا أونتاريو وبجوا لكيبك، فبتفاجأوا أنه خسروا بعض الامتيازات اللي بتمنحها مقاطعة كيبك للواصلين الجدد، وبنفس الوقت لأنه ما كان مقرر يصلوا إلى كيبك بيخسروا بعض الامتيازات اللي بتعطيها حكومة كيبك إلى الوافدين الجدد لفترة مؤقتة، مثل مثلا التغطية الصحية أو إمكانية تعليم دورات اللغة الفرنسية أو التسجيل في المدارس والجامعات، بطلبوا رأسا منهم سيرتيفيكا دو سيليكسيون دو كيبيك وهن وصلانين لأونتاريو في غير مقاطعة. فشو برأيك جوزيف زخور كمستشار قانوني بأمور الهجرة، شو بتنصح اللي وصل لأونتاريو وغير، طبعا لأنه عندهم حرية التنقل ضمن كندا، غير من مقاطعة كيبك، من مقاطعة أونتاريو أجا لكيبك، أو نزل بكيبك وراح إلى مقاطعة أونتاريو، في شي نصائح خاصة مثلا بتحب تقولها، أو للناس اللي عم بيعملوا حاليا ملفات جديدة سواء سبونسرشيب جارانتي أو كفالات أو طلبات للهجرة أو اللجوء، ومن هلأ أنه يتفادوا للي بده يجي لكيبك عملوا له الطلب لكيبك، أو اللي يجي لأونتاريو عملوا له الطلب لأونتاريو، أو في حال عدم التوفر ببعتوهم لمقاطعة أخرى بيخسروا امتيازاتها وبينتظروا الامتيازات في المقاطعة الأخرى. فشو رأيك جوزيف زخور
بالنسبة لهذا الموضوع؟ لفتنا نظر لإله نائبة الوزير تبع كيبك، وزيرة الهجرة، بآخر اجتماع من بعد ما سكروا السال دو بيانفينيو، طلبت منا انه المؤسسات يلي بدها تكفل الاشخاص تا يدخلوا للكبك يكونوا فعلا بدهم يجوا للكبك، واذا ولل بد الاشخاص اللي انكفلوا للكبك مضطرين يطلعوا لغير محل، حريتهم مصانة، لهم حق يروحوا مطرح اللي بدهم، هلا بالتالي بيخسروا بعض المميزات يلي بتكون متوفرة للاجئين، سواء من المقاطعة اللي غادروها أو من المقاطعة للمقاطعة اللي واصلين لها. يعني إذا جاي للكبك وبده ينطر ياخد الدورة باللغة الفرنسية، أكيد اللي فايت من الأساس على المقاطعة على مقاطعة كبك للفرنسي عنده نطرة، فكيف يلي جاي من جوا كمان نفس الشيء كله رح بينتظر.
طبعا الوقت داهمنا، رايحين ناخد الاتصال الأخير، ومثل ما قلنا أنه ممكن تتصلوا في أي وقت على موقعنا يامال الشام أو على صفحة ليالي يامال الشام على الفيسبوك، أو الاتصال مباشرة على العنوان الإلكتروني joseph@siri.ca وبتسألوا أسئلتكم أو بتبعتوا بمي لفاتكم. ألو؟
ألو، مساء الخير.
مساء الخير مدام.
ممكن فيني أسأل سؤال؟
ولذلك الخط مفتوح
عزيزي أنت. أنا صراحة جاية لكندا صار لي 5 سنوات وماخذ اللجوء إلى كندا. أوكي، عندي 2 أولاد، بنات 2، واحدة عمرها 11 سنة والثانية 18 سنة. قدمت على لم شمل العائلة خصوص زوجي، لأن زوجي كان بالعراق وتحول لعمان. كندا وافقت لي بالبداية، وبعدين صراحة لأن تأخر طلبنا الكيبك، فكيبك رفضته. بهيك حالة رجعت لي كندا مرة ثانية رفضته. بهيك حالة أنا شو أسوي؟ مع العلم إنه أنا عندي 3 سنوات ماخذة، يعني من لأن أنا أصل على الولفر أساساً، ماخذة أنا غير قادر على العمل لمدة 3 سنوات عندي، يعني سنة بسنة بسنة. فالحل شنو أسوي حتى أقدر أجيب زوجي لأن أنا ما أشوف؟
في سؤال تاني مدام حول نفس الموضوع؟
لا لا لا.
طيب شكرا لك سيد جوزيف.
عفوا إذا بعدك على الخط بحب أعرف شو وضعيتك القانونية بالبلد.
ألو؟
نعم أنا في مونتريال.
إيه بعرف، بس هو السؤال عم بيقول شو وضعك الإقامة الحالي في البلد؟
لجوء إقامة دائمية.
مدام عندك الكونفيرماسيون دو ريزيدنس بيرمانونت، عندك فيزة الإقامة الدائمة ولا بعدك؟
لا لا لا، عندي أنا صار لي 5 سنوات في كندا وماخذ الإقامة الدائمية أنا وأولادي.
أخذتيها كلاجئة؟
أخذتها كلاجئة.
إمتين حصلتي على الإقامة الدائمة؟
حصلت على الإقامة الدائمة في سنة 2011.
وأولادك موجودين معك وبس موجود. الزوج موجود برا؟
نعم، بس لأن أصلاً إحنا كنا منفصلين، فأجيت من إجيت الكندا.
عفوا بعد صار عندك الجواب. إذا كنت منفصلة قبل ما دخلوا لك إياه، وإذا أنت عم بتقرر تدخليها هلا بدك تنتظر.
لا هلا، مو إحنا تزوجنا، رجعت تزوجت ب 2013 من عنده، نزلت على عمان وإجيت قدمت أوراقها هنا على أساس إنه هو زوجي وأبو أولادي، فأريد أن أمشي لها عائلة. مرسي لك، مرسي لك.
هيدا وضع استثنائي، وأكيد الحكومة الكندية عم ترجع تحقق بمصداقية الزواج الثاني، وهذا شيء بده ياخذ وقت.
2013
ل 2013 بده ياخذ وقت.
ننهي المقابلة مع المستشار القانوني جوزيف زخور، ورايحين نترك لك الكلمة الأخيرة إذا حابب توجه ملاحظات للمستمعين الكرام.
بحب الفت النظر للإخوة السوريين يلي هلأ بعد ما عملوا المقابلة ببيروت رح يدعون للمقابلات ببيروت بوقت قريب، وخلال 2016 في أشخاص كتير يلي عندهم كفالات أو اللي نعبيعان بينعمل لهم كفالاتهم حاليا رح بينطلبوا لبيروت. المرحلة القادمة رجعت الملفات للسفارة، بطلت بالمكتب المؤقت أو خلينا نسميها غرفة الطوارئ اللي كانت عم تدرس الطلبات وتدرس الملفات وعم بيسرعوا ليجيبوا 25,000. كانت المدة الزمنية مقبولة 3 شهور 4 شهور، كانوا عم بيتغاضوا على الإقامة داخل لبنان أو خارج الأراضي السورية، كانوا عم بيتغاضوا على الأشخاص اللي بعدهم موجودين يمكن بسوريا. اللي بيقولكم إياه هلأ مع الأسف بلش يوصل مكتيب رفض، وعم بيسموها مكاتب رفض لعدم مصداقية المعلومات اللي انعطت على الطلب واللي عم تنعطى أثناء المقابلة. فبطلب من الجميع أنه يلتزموا بالإقامة خارج الأراضي السورية إذا فعلا بدهم يستفيدوا من طلبات اللجوء يلي بعدها مفتوحة وما تغير شيء بالقانون. القانون هو نفسه، بعده كان في تسهيلات ما عادت موجودة، رجعت للأشخاص يلي هن فعلا من الأساس مهتمين بدراسة الطلبات يلي هي السفارة الكندية مش مكتب الطوارئ اللي كان موجود ببيروت.
جوزيف زخور مستشار قانوني لأمور الهجرة، نتشكرك كثير على هاللقاء وعلى هالأجوبة القانونية المحددة. منحب نذكر المستمعين الكرام أنه الحلقة مثل بقية هالحلقات اللي قبل مسجلة وممكن ترجعوا لها على موقعنا الإلكتروني ياشان في زاوية الهجرة واللجوء مع المستشار القانوني جوزيف زخور. طبعا ممكن تراجعوا كل حلقاتنا من 2006-2007. أعزائي المستمعين، فقرة المسابقات حلها إذا بتنحل، إعداد وتقديم الزميل عمار وبرفقة الزميل حسان، تأتيكم بعد لحظات وشكرا.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
الو، نجي لعنكن ولا تجوا تفطروا عنا؟
انتن ايش كل عملتن؟
مفن وقهوة. وانتن؟
فول.